بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في كتاب التجارة، ويتكلم الشيخ المصنف في 5 نقاط في هذا الكتاب. أولا في حقيقة الإجارة، وثانيا من خصوصيات عقد الإجارة، وثالثا في شرائط العوضين، ورابعا في الضمان في باب الإجارة، وخامسا في أحكام عامة للإجارة. وقبل أن ندخل في النقطة الأولى، أحتاج كمقدمة أن أبحث في نقطتين أتممهما بنقطة ثالثة أشار لها الشيخ المصنف في بداية بحثه في حقيقة الإجارة. النقطة الأولى أن الإجارة على نحوين: إجارة النفس، وتعني أن يجعل الإنسان نفسه في معرض الاستعمال الاستخدام للآخر في مقابل عوض، دون فرق بين مجالات الاستخدام الكثيرة عدا ما حرمه الإسلام. يأتي شخص يؤجر نفسه لكي يستخدمه الآخر في عمل، هذا إجارة للنفس عدا ما حرم على الإنسان أن يؤجر نفسه فيه، مثلا أن يؤجر نفسه في معونة الكفار في بناء معابدهم، هذا لم يجوز في الإسلام. أو يؤجر نفسه في معونة الظلمة، والعمل مع الظلمة على نحوين: نحو في نفس أعمال ظلمهم، وهذا حرام بلا إشكال، والمقبوض من أثمان سحت، يشتغل بالأمن تتجسس على المؤمنين أو تعذب المؤمنين أو تعتقل المؤمنين لأسباب ليست جنائية، لأسباب موقفهم الديني أو موقفهم السياسي من الظالم. وأحيانا لا، أنت ما تعمل بأعمال الظلم، أنت تخيط للظالم ثوبا، تحلق له، هذا العمل بنفسه مباح لا بأس به، لكن بشرط أن لا ينطبق على هذا الإنسان أن يعد من أعوان الظلمة. ترى عنوان أعوان الظلمة لا يختص بأن تعمل في أعمال ظلمهم فقط، لا، أعوان الظلمة يشمل حتى ما لو عمل الإنسان بأعمال مباحة لكن عد عرفا أنه من أعوان الظلمة. حتى صدفة الظالم يجي يحلق حلقة لمرة واحدة، لا مشكلة، بغض النظر عن العناوين الأخرى الثانوية، الأمر المعروف أنها عن منكرات بحث آخر. يجي الظالم مثلا صدفة خياط، لكن خياط الظالم، طبيب الظالم، حلاق الظالم، هذا عمله حرام لأنه يعد من أعوان الظلم. فإذا إجارة النفس أن يجعل الإنسان نفسه في معرض الاستخدام للآخر بعوض في الأعمال التي لم يحرمها الإسلام، هذه إجارة نفس. النحو الثاني من الإجارة إجارة الأعيان، مو إجارة النفس، ويراد بالعين كل شيء له منفعة مرغوبة، ويراد هذا الشيء لأجلها ويرغب به لأجلها، كإجارة البيت للسكن، هذا اسمه إجارة أعيان. إذن عندنا إجارة نفس وإجارة أعيان، والبحث في كتاب الإجارة يشمل كل النحوين. وإجارة النفس وإن كانت تختلف عن إجارة العين في قسم معتد به من الأحكام، لكنها تتفق معها في موارد كثيرة، من ضمنها مثلا شروط المتعاقدين، صيغة التعاقد وغير ذلك. إجارة النفس وإجارة الأعيان تتفقان في هذه الأحكام وتختلفان في بعض الأحكام. هذه النقطة الأولى، أنه إجارة على نحوين، إجارة نفس وإجارة أعيان، وهما وإن كانا يختلفان في بعض الأحكام لكنهما يتفقان في أهم الأحكام. النقطة الثانية، ما الفرق بين إجارة النفس والجعالة؟ الآن لو قال الجعالة مأخوذة من فعل جعل على كذا، جعل له على كذا، وهي في الفقه إيقاع. واحد يضيع سيارته يقول من وجد سيارتي فله عندي كذا، أو سأعمل له كذا، من وجد سيارتي فله عندي 100,000، أو سأخيط له ثوبة. هذه جعل، وهذه فرقها عن الإجارة، إن الإجارة عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، بينما الجعالة إيقاع. وفرق الجعالة عن بقية الإيقاعات كالطلاق أن الإيقاعات الأخرى لا بد من تعيين من سيقع عليها الطلاق. مثلا الطلاق إيقاع لابد، لكن لابد فيه من تعيين من سيقع عليها الطلاق، بينما في الجعالة لا يحتاج حتى من تعيين من يقبل الجعالة فضلا عن موافقته. من وجد سيارتي فله كذا، لم يعين ولم تشترط الموافقة. يعني بعدين إذا جاب السيارة ما يقول له أنا ما بيني وبينك عقد، لا لا، إيقاع لا يشترط فيه تعيين من سيقوم بالجعالة ولا تشترط موافقته. هذا فرق بين الجعالة والإجارة من جهة، وبين الجعالة وبقية الإيقاعات من جهة ثانية. إذن ما قلت أنا هذا، قلت الجعالة إيقاع. لا قلت فرقه انه ايقاع بمعنى، هذا معنى يعني توقيت الايقاع بمعنى لا يحتاج الى قبول الاخر لانه ايقاع، وقاعد ابرر لانه ايقاع، بينما عقد الاجارة عقد وليس ايقاع يحتاج الى اجابة قبول. هذا فرق الجعالة عن من؟ عن الاجارة. وفرقه عن بقية الايقاعات انه لا يحتاج تحديد من سيقع عليه. هذا فرق الجعالة مع أنها يقع تفترق عن بقية الإيقاع. النقطة الثالثة أشار لها الشيخ المصنف، أنه ما هو تعريف الإجارة؟ هل الإجارة عقد يتضمن تمليك المنفعة بعوض، عقد يتضمن تمليك المنفعة بعوض، أم هي لا عقد يتضمن المعاوضة على المنفعة، أو بتعبير العلامة عقد ثمرته نقل المنفعة، عقد ثمرته نقل المنفعة، هكذا عرفها العلامة. والفارق بين التعريفين أن التعريف الأول عقد يتضمن تمليك المنفعة بعوض ناظر إلى فعل المؤجر، عقد يتضمن تمليك المنفعة ناظر إلى فعل المؤجر، بينما التعريف الثاني عقد يتضمن المعاوضة على المنفعة، هذا بعد تعريف للمعاملة ككل. وبعبارة، تتذكرون في عقد البيع ماذا قلنا؟ تمليك عين بعوض، وقلنا هذا التعريف تعريف لمن؟ لفعل البائع. بينما إذا أردنا أن نعرف المعاملة كمعاملة، حينئذ يفترض أن نعرفها بأنه عقد يتضمن شنو؟ المعاوضة على عين مثلا. وهنا ألفاظ العقود، حينما يقال البيع يقال النكاح، قد تستعمل في العقد المركب في الإيجاب والقبول، وقد تستعمل بفعل يعني بخصوص فعل المؤجر أو بخصوص فعل البائع. والظاهر من الأدلة حينما يقال أحل الله البيع، ليس المقصود فعل البائع فقط، إنما شنو المقصود؟ حلية هذه المعاملة إلى عم من البيع والشراء، لا خصوص فعل البائع. وحينما يقال، يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم النكاح سنتي، ليس المقصود خصوص الإيجاب بل عقد الزواج القائم بالطرفين. فالتعريف تعريف الإجارة بأنها تملي عقد يتضمن تمليك كل منفعة بعوض، هذا في الواقع تعريف لفعل المؤجر. وأما تعريفها بأنها عقد يتضمن المعاوضة على المنفعة، هذا تعريف لمعاملة الإجارة الأعم من فعل المؤجر أو المستأجر. وعلى كلا التعريفين توجد إشكالات، لا داعي للدخول في هذه الإشكالات، فقط أردت أن أبين الفارق بين التعريفين. وهذا البحث سيار في كل تعريفات العقود، تارة يعرف فعل البائع، فعل المؤجر، فعل الموجب في عقد الزواج، وأخرى تعرف المعاملة أو العاقد. هذا بحث سيال في كل التعريفات الموجودة في العقود. خلينا نقرأ المثل. قال: حقيقة الإجارة. الإجارة، نقسم المتن أيضا إلى أقسام، عقد يتضمن تمليك المنفعة، هذا خلوا له رقم واحد، هذا عقد يتضمن تمليك المنفعة، هذا تعريف لمن؟ هذا ناظر لمن؟ وفق شرحنا ناظر إلى فعل المؤجر. إيش؟ شنو فرض الشاء؟ لا ما فرض الشاء، بالعكس هو دائما، هو دائما اكو فعل للمؤجر، اكو فعل للمؤجر، لكن عندما نقول تمليك المنفعة، تمليك المنفعة فعل من؟ فإذا تعريف لفعل المؤجر، خلاص مو دائما اكو فعل للمؤجر. اذا ايش كان على تعريف؟ ما يريد يقول مضمون الاجاره هذا، لا هذا يعرف، ما يريد يقول ماكو طرف ثاني. اذا اشكال على التعريف، نقول له مع انك تلتزم بان الاجاره متقومه بطرفين، ماذا تقول؟ تقول شنو؟ عقد يتضمن تمليكه المنفعه. من الذي يضمن؟ من الذي يملك المنفعه؟ المؤجر. اذا تعريف الفعل المؤجر. قال: إذن هذا التعريف لمن؟ هذا التعريف ناظر إلى فعل المؤجر. طبعا هناك من يدافع عن هذا التعريف ويقول هذا التعريف الثاني. التي هي، يا هي التي، آخر عدد رقم 2 المنفعة، يا هي هاي التي جابوني المنفعة، هي عمل، هاي اللي سميتها أنا شنو؟ عمل. شنو سميتها عمل أنا؟ هاي إجارة نفس، كإجارة الخياط للخياطة والبناء للبناء أو غيره. شنو أو غيره؟ المنفعة التي هي عمل أو غير عمل. مثل ما شنو غير عمل؟ مثل إجارة البيت للسكن يعني، أو غير شنو؟ أو غير عمل، مثل إجارة البيت للسكن بعوض ما يؤجر نفسه بعوض أو يؤجر بيته بعوض، واضح. وهي مشروعة بالضرورة. خليتوا عليها رقم 2 هاي التي، ها؟ مشروعة. خلوا عليها رقم 3 ولها شرائط، هاي رقم 4 يرتبط بعضها بالمتعاقدين، وهي شرائط المتعاقدين نفسها في باب البيع. يا هي شنو شرائط المتعاقدين في باب البيع؟ تذكرونهن؟ صفحة 24 البلوغ والقصد والعقل والاختيار ومالكية التصرف. تذكرون مالكية التصرف؟ شنو مالكية التصرف؟ عدم الحجر لفلس او سفه. وطبعا وقع الكلام انه اكو دليل يمنع من اجاره المفلس لنفسه مو لامواله، طب محجور على امواله، وهناك يقولون لا دليل على منع المفلس من ان يؤجر نفسه لعمل. طب والسفيه يؤجر نفسه لعمل او لا يؤجر نفسه لعمل؟ اكو يوجد كلام وتفصيل. على نحو الاجمال نقول هي نفس شروط المتعاقدين في باب البيع، وهناك استدلينا على هذه الشروط اللي قلنا البلوغ والقصد والعقل والاختيار ومالكية التصرف، لكن في مالكية التصرف أو تفصيل. شو قصر بيون؟ هو محجور على أمواله. ها؟ بحثنا هذا بحث، بس مو ما مسموح له يؤجر نفسه. قال ويرتبط بعضها وبعضها بالعوضين. هاي وبعضها بالعوضين، شرائط العوضين راح يتناولها الشيخ المصنف صفحة 113، سيأتي الحديث عن شرائط العوضين صفحة 113. قال والمستند في ذلك، أما أن حقيقة الإجارة ما ذكر، شنو ما ذكر؟ عقد يتضمن تمليك المنفعة التي هي عمل أو غيره، شنو؟ بعوض. ما ذكر فهو طبعا المشهور، هذا تعريفه المشهور، فهو ما جاء في كلمات غير واحد من الأبحار. مو غير واحد أصلا، هو المشهور هذا، مو أكثر من واحد، لا لا لا، هذا هو التعريف. كأن التعريف المشهور هو إن الإجارة، ولذلك حملوا على العلامة في تعريفه إن الإجارة هي عقد يتضمن تمليك المنفعة بعوض، كما أن المشهور في باب البيع شنو؟ عقد يتضمن تمليك شنو؟ عين بعوض. قال وهو مبني على كون الإجارة فعل المؤجر كتعريف البيع بأنه تمليك عينا بعوض، وأما بناء على كونها فعل الطرفين على كونها فعل الطرفين كما في النكاح، فالمناسب تعريفها بأنها عقد يتضمن المعاوضة على المنفعة. إذا صارت يتضمن المعاوضة، هنا مرة نقول يتضمن تمليك المنفعة بعوض. من الذي يملك المنفعة بعوض؟ المؤجر. إذا صار لا عقد يتضمن المعاوضة على المنفعة، فهذا معناها تعريفون المن لمعاملة الإجارة، وهو قريب من تعريف العلامة بأنه بأن الإجارة عقد ثمرته نقل المنفعة، عقد ثمرته قريب منه، عقد ثمرته لكن أصرح هذا التعريف الشيخ المصنف أصرح وأوضح في أنه تعريف للمعاملة. واضح هذا ما بيجي، هذه اللي تناولناها احنا في النقطة الثالثة. وأما أن المنفعة قد تكون عملا أو غيره فواضح، هو بالإجارة مرة في واحد يؤجر نفسه لعمل يخيط الثوب أو يعمله بناء، هذا إجارة للنفس، وأخرى تكون إجارة لمن؟ مو لل يعني، هاي إجارة لمن؟ إجارة النفس شنو يعني؟ يعني منفعة عمل، وأخرى تكون منفعة عين مو إجارة نفس، اللي سميناها إجارة أعيان مثل إجارة الدار للسكن فيه. وقد تكون الإجارة على العمل كإجارة الشخص للبناء أو الخياطة ونحوهما، وقد تكون للعين كإجارة الدار للسكن. ويطلق نادور الشيخ المصنف يريد يطلق في توضيح مصطلحات على مستحق المنفعة بالإجارة. الآن سواء كانت المنفعة عمل أو كانت المنفعة منفعة عين، مستحق المنفعة مو مملك المنفعة ماذا يسمى؟ مستأجر، طرف القابل مستأجر. جيد. قال وعلى مستحق الإجرة في إجارة الأعيان، مستحق الإجرة في إجارة الأعيان ماذا يسمى؟ جاوبوني، عنوان المؤجر. ويطلق على مستحق الإجرة في الإجارة على العمل عنوان الأجير. وياي متبينتم؟ ها؟ إذن عندي مستأجر، يا هو المستأجر المستفيد من المنفعة عملا كان أو عينا، زين. وعندي لا مو المستفيد، اللي مستحق الإجرة، وعلى مستحق الإجرة في إجارة الأعيان. إذا واحد يأجر بيته شو يسمونه؟ مو جالس في البيت، مؤجر. جيد، زين. و ماذا يطلق على مستحق الإجرة في الإجارة على العمل؟ مستحق الإجرة يعني الخياط عامل البناء ماذا يسمى؟ يسمى أجيرة، يطلق عنوان الأجير. فقرة رقم 3 ماذا كانت؟ وهي مشروعة بالضرورة. قال وأما شرعية الإجارة فثابتة بقوله أوفوا بالعقود، الإجارة عقد أم ليست بعقد؟ وأوفوا بالعقود يدل على المشروعية، واضحة مال. أولا هي الإجارة قضية عقلائية، جاء الشارع نظمها، هو عمل عقلائي قديم أن البعض يؤجر الأعيان التي يملكها الآخر أو يؤجر نفس الآخر للعمل عنده، وهي قضية عقلائية واضحة ومعروفة عند ها عند العقلاء. نعم نعم، وردت في بعض الروايات كراهة أن يعمل، كراهة الإجارة أن يعمل الإنسان. هذه الكراهة متعبدية بمقدار ما هي ترشد إلى أفضلية أن يعمل الإنسان عملا مستقلا بنفسه لا أن يعمل أجيرا عند الآخر. وحتى هذه الروايات التي تتحدث عن كراهة بعض الأعمال أو أن يؤجر الإنسان نفسه لبعض الأعمال، ترى هذه مو نحو من أنحاء الدونية، يعني في ظرف ما كانت تشكل تسقط حيثية هذا الإنسان. فهذه الروايات على تقدير صحة أسانيدها طبعا هذه الأعمال لو فرض أن المجتمع افتقدها افتقد هذه بحيث تؤثر على المجتمع، تتحول هذه الأعمال مو إلى فقط جائزة، مو من مكروهة إلى جائزة، تتحول إلى واجب قد تجد. يعني الآن إذا المجتمع مثلا احتاج إلى قضية لابد أن يكون جزارا، يعني إذا ما في جزار في المدينة مشكل، تتأذى الناس، الدور يتحول إلى أنه يجب أن يتصدى أحد الناس لأن يعمل قصابا جزارا. خب واحد ماكو واحد يبيع عقفان في المدينة، شلون يعني شو يسوي الناس؟ خب لابد أن يتصدى، ويجب أن يتصدى أحد أبناء المدينة لأن يبيع الأقفان مثلا، وهكذا في قضية الحياكة. إنما هذه إرشاد إلى هذا بين قوسين، هذه يعني بين قوسين قد تختلفون معي فيه، حتى لو ما ناقشنا في صحة أساني، هذه إشارة إلى السلبيات الموجودة في هذه الأعمال حتى أن الإنسان يتخلص من السلبيات الموجودة، بمعنى إرشاد إلى أن في الجزارة سلبية، فعليك عندما تعمل بالجزارة تنتبه لكي لا تقع في هذه السلبية، عندما تعمل في بيع الأكفان توجد سلبية فعليك أن تنتبه كي لا تقع في هذه السلبية، عندما تعمل في الحياكة وكانت الحياكة في البيوت وعدم الاختلاط في ذلك سلبية، فلكي تعمل بالحياكة فلا بد أن لا تقع في هذه السلبية. وهذه ليست أشياء تعبدية يعني بحيث لا نعرف مغزاها، لو ثبتت أسانيدها. كثير من الأوامر في الشريعة ما يمكن وضعها على التعبديات، لا يفهم منها التعبديات. يعني أضرب مثال بسيط الآن، الآن مثلا عندنا أدلة تشير إلى استحباب البدء بالمرح مثلا، هل نفهم من هذا الاستحباب التعبدي؟ هل هذا معقول أنه تعبدا أو خصوصية من عرفها أن الإنسان يبدأ بالملح مثلا بحيث حتى اللي عنده ضغط يستحب له أن يبدأ بالملح؟ معقول هذا الكلام؟ غير معقول، لا تفهم التعبدية، واحد يضر الملح أفضل، لا تفهم. هذه إرشاد إلى قضية صحية، أنه في الغالب في المناطق الحارة الإنسان يفتقد إلى أملاح وبالتالي يتعرق كثيرا وبالتالي يحتاج إلى ملح، فالشارع يرشده إلى معادلة هذه القضية، قضية التعرق ومعادلة الأملاح في الجسم، فيبدأ بملحين ومو قضية تعبدية، وبالتالي من عرف بأنه يضره الملح أو أنه لا يفقد الأملاح بالتالي لا يستحب له حتى أن يبدأ بالملح. أنا قلت بين قوسين لأن هذه الأمور اللي أطرحها أمور تأملية، قد تسمى عند البعض يعني قراءات استحسانية، قد هكذا تسمى، لكن أنا أفهم هكذا من الأدلة. وبالتالي هذه الروايات التي دلت على كراهة الحياكة وكراهة الجزارة وكراهة ما يمكن فهمها هكذا، يعني ما يمكن أن الإسلام كأنه يكره العمل بهذه المهن لخصوصيات لا نعرفها. خب إذا كانت الآن الحياكة الفرش صار ضرورة من ضرورات الناس، ما عندنا ناس تعمل بالحياكة، يعني ما يوجد عنوان ثانوي بوجوب العمل بهذه المهنة، وين صارت ترى؟ شلون نفهم الكراهة التعبدية بعد؟ والجدارة وبيع الأكفان، هذه واضح أنه كانت في ظرف معين، يعني يريد أن الشارع المقدس على تقدير، ما أتكلم في الأساني جلداني تغالبها بل جلها وحيد، لكن على تقدير صحة الأساني هذه الرواية تريد أن تشير أن في هذه المهن سلبية، في الجدارة قساوة السلبة، في بيع الأكفان مثلا قساوة السلب، في الحياكة خلوة والعزال عن الحالة الرجولية وخلوة في البيت والعزال في البيت مثلا أو شيء من هذا مثلا. حينئذ الشارع المقدس يريد أن ينبه أن من يعمل بهذه المهن عليه أن ينتبه لهذه السلبيات فلا يقع فيها، يعادلها قسوة القلب، لابد أن يأتي بشيء بحيث لا يقع في قسوة القلب، الخلوة في البيت والانعزال والاختلاط بالنساء والجلوس مع النساء فقط، لابد أن يعادله بشيء. هكذا أفهم من هذه الروايات. طيب، وأما شرعية الإجارة فثابت بقوله تعالى أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراض، وبالروايات الواردة لبيان أحكامها التي تأتي الإشارة إلى بعضها، بل بالضرورة التي لا يحتاج معها، لا يحتاج معها إلى دليل. ضرورة أن الإجارة مشروعة قائمة، سيرة العقلاء قائمة، سيرة المشرع قائمة، ولا يوجد مانع، واضحة أنها مشروعة، غايتها الشرع نظم أحكامها. قال: وأما شرائط المتعاقدين، شرائط المتعاقدين اللي هي شنو قلنا؟ البلوغ والعقد والقض والاختيار ومالكية التصرف، أي عدم الحجر لبلد أو سفه على تفصيل في الأخير، فأرجعكم إلى صفحة 24 وأدلة هذه الشروط، وقد بحثناها مفصلا هناك في شرط في شروط المتعاقدين في البيع، ولا فرق بين البحث هناك والبحث هنا. فبما أنها لا تختلف عن شرائط المتعاقدين في باب البيع عددا ومدركا، أما من جهة العدد يعني بلوغ وعقل وقصد واختيار وأيضا من جهة الأدلة، فلا حاجة إلى التكرار. النقطة الثانية خصوصيات عقد الإيجار، هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.